فضل الله الذي في السماء تفضل تكون حقا امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء تجعل رحمتك في الارض تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرا حديث حسن الله وابو داود وغيره.
أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريحه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى على أصحابه، هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، شركية وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرقية المشروع ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عباد وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسلا إلى الله بربوبيته الذي في السماء، كان فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. تقدم أن السماء يراد بها العلو مطلق العلو، ويراد بها السماء المبنية، فإن كان المراد الأول وهو العلو فتكون في ورقية على باب، أما إن أريد المعنى الثاني في السماء يعني سماوات مبنية فمعنى في السماء أي على السماء، فتكون في بمعنى على، كقوله تعالى فسيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل، في يعني على، على جذوع النخل، ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا وأنه في السماء. أمرك في السماء هو الأرض، المراد الأمر الكوني، لأن الأمر على قسمين، أمر الرب سبحانه وتعالى على قسمين، القسم الأول الأمر الكوني الذي يكون الله تعالى به المخلوقات كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لقوله تعالى أفأمر الله فلا تستعجلوه، هذا الأمر الكوني الذي يدبر الله به الخلائق ويخاطب به من يشاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني الامر الشرعي وهو الامر الديني الشرعي الذي فيه الاوامر والنواهي، الامر بالصلاه، الامر بالزكاه، الامر ببر الوالدين، الامر بصله الارحام، النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي، هذا امر شرعي ديني. والمراد في هذا الحديث امرك بالسماء والارض اي الامر الكوني، الامر الكوني نافذ في السماء والارض، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهن، اي الامر الكوني الذي يدبر الله به هذا الكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض، هذا ايضا توسل اليه سبحانه وتعالى برحمته. ورحمه الله على قسمين، رحمه هي صفه من صفاته سبحانه وتعالى كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفه من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني رحمه مخلوقه، رحمه مخلوقه، فالجنه رحمه الله عز وجل، قال تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء، والمطر رحمه من الله، قال تعالى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته. فالرحمه هنا مخلوق، واضافتها الى الله اضافه مخلوق الى خالقه. والمراد بالرحمه في هذا الحديث النوع الثاني وهو الرحمه المخلوقه، كما رحمتك في السماء عمت اهل السماء من الملائكه ومن في السماء، فانزلها على خلقك في الارض، هذا دعاء وتوسل الى الله سبحانه وتعالى. انت رب الطيبين، هذا توسل اخر، فالله جل وعلا رب الجميع، جميع الناس المؤمن والكافر والطيب والخبيث، هذه الربوبيه العامه. الربوبيه الخاصه رب الطيبين، والمراد بالطيبين المؤمنون خاصه دون الكفار، الكفار خبثا والمشركون خبثا، واما المؤمنون فانهم طيبون. والجنه دار الطيبين، والنار دار الخبيثين، والطيبون يراد بهم الرسل عليهم الصلاه والسلام والانبياء والاولياء والصالحين وكل مسلم، فانه من الطيبين. ومعنى انه ربهم هذه ربوبيه خاصه، ربوبيه عنايه وتوفيق واعانه لهم. انزل رحمه من رحمتك، اي الرحمه المخلوقه، رحمه من رحمتك انزلها من السماء وشفاء من شفائك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي الامراض، واذا مرضت فهو يشفيه، فلا شفاء الا من الله عز وجل، ففيه طلب الشفاء من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه التفات لله عز وجل، اثبات الربوبيه العامه والخاصه، وفيه ان اثبات العلو لله عز وجل ربنا الله الذي في السماء، وفيه اثبات الرقيه الشرعيه وانها سبب للشفاء، لانها تشتمل على التوسل الى الله لاسمائه وصفاته، وفيه اسناد الشفاء الى الله عز وجل واسناد الرحمه الى الله عز وجل. فهو حديث عظيم ولكن المصنف رحمه الله ساقه من اجل اثبات العلو، فربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمه، التقدس هو التطهر والتنزه، تقدس اسمه اي تطهر وتنزه عن الاجناس والنقائص، واسمك اي جميع اسمائه، لان المفرد اذا اضيف يعرف، فاسمك اي جميع اسمائك مطهره ومقدسه منزهه عن النقائص والعيوب.
ومع ذلك لا يلحق الله
سبحانه وتعالى منه. الله لا يلحق من القنوط اقرارا له، وانما يلحق من حاله العبد، من حاله العبد يعني سرعه قنوطه وقرب الفرج من الله، هذا امر عجيب. وكما ذكرنا ان العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، الله يعجب منه وان كان مكروها وممنوعا. لا وفي هذا السؤال اورده المشبهه والمعطله، والجواب عن النزول الالهي لا يعلم كيفيته الا الله. فانت الان تسال عن كيفيه النزول، وكيفية النزول لا يعلمها إلا الله، فنحن نثبت أنه ينزل، وإن كان ثلث الليل يختلف باختلاف الأرض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير. فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لأنه من السؤال عن الكيفية. نعم. هذا قتل المسلم وفي حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا السؤال بحق الكافر الذي تقاتل مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. نعم. نعم. آدم هو نبي لا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض. وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا إن إدريس عليه السلام من قبل نوح، إن إدريس قبل نوح. نعم. الشيء الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم. لا وليكن ان الله يوفقهم يوم القيامه ويكلمهم كلام توبيخ وتعديد وتقريع، لا مانع من ذلك. نعم. لا كلام، لا يكلمهم، لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريع، وانما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم.
وإذا يقتل
مسلما
لا
يعرف صاحبه
متقرب
اليه في هذا. لا 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 يجوز، لكن اذا كان قتله خطا فانه لا يراقب لانه لم يتعمد ولم. ولكن مساله القتال بين المسلمين اذا حصل قتال بين المسلمين لا تكون هذا محرم ولا يجوز، ولكن اذا كان القتال من اجل الدفاع عن النفس، اذا كان القتال من اجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجه دفاعا عن النفس او دفاعا عن الحرمه. ولو كان الصائم مسلما فانه يقال من اجل الدفاع عن النفس، ولان الصائم ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا هذا في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب الى الله واسلم وقتل شهيدا في سبيل الله، اما ما بين المسلمين فهذا شيء اخر. قتل المسلم امر عظيم وخطير، حتى ان بعض العلماء يرى انه لا تقبل التوبه ولا تنقص التوبه جريمه القتل في العمد العدوان اذا قتل مسلما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لكن اذا كان قتال المسلم من اجل الدفاع حره وصيانه وعدوانه فهو معلول فيه شرعا، ويقول الظالم هو الصائم والمعتدي، اما القاتل فانه يكون معلولا له في ذلك ومباحا له ذلك. وان قتل فهو شهيد، من قتل دون ماله او دون نفسه فهو شهيد. نعم. يختلف هذا باختلاف المرول. إن كان المرول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل، وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح، فإنه التأويل يدرى عنه الكفر. التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أو خطأ يدفع عنه الكفر، لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. اما اذا كان متعمدا وعارفا عالما ان تاويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطه ويريد دفع الكفر والمثابره هذا كافر. اذا كان يعلم بالجهميه وغلاه الفرق الضاله الذين يعلمون انهم ليسوا على حق، وإنما قاموا بهذا من أجل المحاضرة والعناد، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم
الله، هل
كل صفات الجاهلية يشتق
منها
أسماء
الله عز وجل؟
العفو الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس صفات يشتق منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
الله،
نحن
نسأل جماعة
ونريد أن نأخذ وقت الخروج من البيت، لكننا نحن بالله فماذا نفعل؟ قوموا هذا من الشيطان، الشيطان يجيكم وغلاة الأمور لأن هذا يكون فيه ريح يثبطكم. لا قوموا إن شاء الله، ما عليكم إلا العافية وأنتم مأجورون إن شاء الله. نعم. كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول لا صلي مع الجماعة، يعني لو صليت مع الجماعة هذه مراءة ثم صلي في بيت، هذا من الشيطان يقول له لا تجاوز من سبيل الله لئلا يقال في المسلم شجاع وكذا وكذا ثم تغتر نفسه، يكون هذا الرياء. هذا كله تخليل من الشيطان. على الانسان ان يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم بصلاه الليل ويقوم تطوع، وان شاء الله انه على خير كبير. نعم.
إذا
تمر الرجل من الساعة الثانية إلى الليل ثم صلى صلاة الليل ثم نام صلاة الفجر، فهل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل، قيام الليل يبدأ من غروب الشمس كله قيام الليل، لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر فيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما تأخر فهو أفضل، وقيام الليل يتفاضل بعضه أفضل من بعض. نعم.
قولنا
في صفات الله الذي يجوز إغاثته في صفات الله كقولنا برحمتك أستغيث. نعم، يجوز إغاثة من صفات الله إغاثة بالله عز وجل، يعني توكل إلى الله في صفاته. يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفرني، هذا من التوكل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، أي توكلوا إليه فيها. نعم.
ثم
عاد الى الذنب سعاده وقال
ثم
عاد الى الذنب سعاده وقال الثانيه فانه يريد ما يتوبه الاولى ليس التوبه الاولى فكيف يكون هذا اذا تاب مره اخرى؟ ليس كذلك، فلم اقل حال انا اقول يتوب ويعزم ان لا يعود، فاذا تاب عازما ان لا يعود ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد الى الذنب، فهذا غير الذي يتوب وهو في نيته ان يعود من الاول. اذا تاب عازما ان لا يعود في نيه صحيحه قبل الله توبه، فاذا عاد الى الذنب بسبب غلبه الشيطان والنفس فعليه ان يتوب مره اخرى ولا يقنط من رحمه الله، يتوب كل ما اذنب يتوب الى الله عز وجل. انما الكلام في الذي من الاول لم يعزم على الاستمرار في التوبه، وانما يقول جامع الوقت الطيب ولا جامع مكه ولا جامع في المدينه او في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس يوم منه خلاص كفر عن السيئات وانهي الحج فلا عليه بعد ذلك ان يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان، هذا ما كان توبه معزومه من الاول. نعم، وانما كان توبه موقفه وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر فهذا لا تقبل توبته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف
نعرف وقت خروج
الليل
الآخر
حتى يتسنى لنا صلاة الفجر؟
يعرف هذا بإكتساب الساعة بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، خلاف فصول السنة طول والقصر، فتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وقوله لما رفع سبحانه وقاله للجسم ايها الناس اغدروا على انفسكم فإنكم لا تدعون أقل ولا غالبا إنها تدعون فإنها المصير ضعيفا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حلق راحلته اتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاته قبل طلوع الشمس وقد تكون عقوبها تفعلون متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه الأحاديث تقرر مسألتين، بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الأسماء والصفات. المسألة الأولى أن فيها إحداث علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن فيها إحداث قرب الله من خلقه وجلوه منهم. المسألة الثالثة فيها إحداث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث. الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من أموال من أموال الخير أو من أموال المغانم مما ولاه الله سبحانه وتعالى قسمته على مستحقين. فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة فقال يا محمد اعجل فإنك لا تعجل لم تعجل، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لم يعدل إذا لم أعدل. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان ذو الخويصرة هذا هو أول الخوارج، هو أول أو بدرة في الخوارج الذين خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. الشاهد قوله أنا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني على قسمة الأموال وأن أضعها في مواضعها الشرعية، لأن هذا مما ثمنه الله تعالى عليه، ثمنه الله على قسمة الأموال، فهو لا يضعها إلا في مواضعها الشرعية. فهو صلى الله عليه وسلم أمين في ذلك. وفي قوله وأنا أمين من في السماء يعني الله جل وعلا، فإن الله أمنه على تبليغ رسالته وعلى تبليغ وحيه وعلى تبليغ أوامره ونواهيه. فإذا كان الله ثمنه على الرسالة فكيف لا يثمن صلى الله عليه وسلم على أمور الأموال والفتنة بين الناس؟ والشاهد من الحديث قوله من في السماء فيه إثبات العلو لله عز وجل وأن الله في السماء يعني في العلو، لأن السماء يطلق ويراد به العلو. وإن أريد السماء المبنية فإن في سكون بمعنى على، وأنا أمين من في السماء، يعني من هو على السماء فوق السماوات. على كل حال هذا الحديث فيه إثبات علو الله على عرشه وأنه في السماء أي في العلو، فيه الرد على الجهلية ومن قال بقولهم من نفي العلو. نعم.
وقوله والأرض فوق ذلك والله فوق الأرض وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث الحسن وغيره وداود وغيره.
هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث الأوعاد، قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافات بين السماء والأرض والمسافات بين السماوات بعضها مع بعض، ومسافة كل سماء وما فوق السماء من البحر وما فوق البحر من العرش، وأن الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. قال والعرش فوق ذلك، يعني فوق في المخلوقات فوق السماوات وفوق البحر وفوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال على خلقه. هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه إثبات أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنا رسول الله. قال أتقى فإنها أمين.
هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان له جارية يعني مملوكة ترعى غنما له عند أحد، عند جبل أحد شمالي المدينة، فاعتد الذئب على واحدة منها فأكلها، فغضب معاوية على الجارية ولطمها، ثم تندم بعد ذلك وأراد أن يعتقها كفارة لما فعل، لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقالت أخرى، فأخبرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها هذه الأسئلة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت أن الله في السماء وشهدت أن محمدا رسول الله، جاءت بالشهادتين، معنى هذا أنها مؤمنة. الله جل وعلا اشترط في اعتاق الرقاب أن تكون مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. الشاهد من الحديث ما فيه إثبات أن الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ذلك وحكم لها بالإيمان، فدل على أن من نفى علو الله على خلقه أنه ليس بمؤمن، فمن جحد العلو فإنه ليس بمؤمن، فمن جحد الرسالة والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا قول العشق أنه يكفر الذنوب، فإن معاوية أراد بذلك أن يكفر الله به عنه ما فعله من ظاهر لقمه لهذه الجارية الضعيفة. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال في هذا اللفظ أين الله؟ يقال أين الله؟ أي في أي جهة الرب سبحانه وتعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للجاهل أين الله؟ والجهمية ومن تابعهم يشرقون بهذا الحديث وأبغض شيء إليهم أن يقال أين الله، لأن الله عندهم في كل مكان، ليس له مكان عندهم بل هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهم خلولية يقولون بالحلول، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، هذا في إثبات قرب الله من الخلق. لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الدالة على علوه على مخلوقاته ذكر أنه مع ذلك مع قوله عاليا فوق مخلوقاته فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فذكر هذا إلى جانب هذا إثبات العلو وإثبات جنوبه من خلقه وقربه من خلقه، لئلا يتوهم متوهم أنه إذا كان فوق سماواته فإنه يكون بعيدا عن خلقه لا يراه ولا يسمعه، تعالى الله عن ذلك. فهو مع قوله فوق مخلوقاته فإنه قريب من عباده يراهم ويسمعهم ويعلم ما هم عليه، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه، ولا يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا تنافي بين علوه على خلقه وقربه منه، وهذا خاص به سبحانه وتعالى. قوله أفضل الإيمان هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، رد على المرجئة، المرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل. بقية أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وأنه يزيد وينقص كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كما قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد ويتفاضل، بعضه أفضل من بعض. فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفساق من هذه الأمة، فإن الفساق وإن كان معهم إيمان ليسوا بكفار معهم إيمان، ولكنه إيمان ضعيف إيمان قليل، وأن هناك من عباد الله من عنده إيمان قوي إيمان عظيم، الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، بعضهم أفضل إيمانا من بعض، وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك. أفضل الإيمان دل على أن الإيمان فيه أفضل وفيه مقبول، ما أن كله إيمان لكنه يتبادر أن تعلم أن الله معك أينما كنت. فمن بلغ هذه الدرجة وعلم أن الله معه أينما كان فقد بلغ أعلى مرتبة من الإيمان، ويكون هذا في مرتبة الإحسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض المؤمنين يبلغ إيمانهم كأنهم يشاهدون الله عز وجل، ودونهم من يعلم أن الله معه دائما وأبدا، لا ينسى أن الله معه، فإذا علم أن الله معه فإنه يستحي من الله ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، يستحي أن يقع في المخالفات وهو يعلم أن الله معه وأن الله يراه أينما كنت، يعني في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا وحدك أو كنت في ظلام أو كنت في نهار أو كنت في بر أو في بحر، فالله معك أينما كنت. لا تتصور أنك تغيب عن الله عز وجل، لكن من الناس من يضعف إيمانه فيغفل عن مراقبة الله له وينسى بسبب ضعف إيمانه، ومن الناس من يقوى إيمانه فيستشعر دائما معية الله له وأنه معه وأنه يراه وأنه يعلم ما يقدر منه، فيفرغ عن الذنوب والمعاصي ويستحي من الله. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الناس ينظر إليك فإنك تستحي ولا تفعل شيئا لا يليق، لا سيما إذا كان هذا المخلوق من ذوي الشأن أميرا أو عالما أو له شأن وهو ينظر إليك، فإنك تخف عن فعل ما لا يليق حياء من هذه الشخصية التي هي تنظر إليه. فإذا كان هذا شأنك مع المخلوق الضعيف فكيف لا تراقب ربك الذي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، لا تغيب عن الله طرفة عين، حينما كنت فإن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم، إنني معكما أسمع وأرى. فكيف الإنسان يغيب عنه هذا الشأن، وإنما هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف المراقبة من ضعف الإيمان، وقوة المراقبة من قوة الإيمان. فمن بلغ هذه المرتبة أن يعلم أن الله معه حيثما كان فإنه ينال أفضل الإيمان، هذه مرتبة عظيمة. والشاهد من الحديث أن الله معك حيثما كنت، ففيه دليل على قرب الله من خلقه ومراقبته لهم، مع أنه فوق السماوات وعالم على عرشه، وأنه لا تنافي بين علومه فوق مخلوقاته وذنوبه من خلقه سبحانه وتعالى، لا تنافي بينهما. نعم.
وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يصح إلا وحده، فإن الله إذا وحده ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده، لا سيما اذا كانوا في الصلاه، فان الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده، ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. الصلاه لها نتيجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه
ولا
يحتسب الى وجهه، فان الله قدر عليه، ولا ان يمينه، ولا ان يساره، او تحت خبره، متفق عليه. وهذا الحديث ايضا من ادله قرب الله من عباده، لا سيما اذا كانوا في الصلاه، فان الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده، ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. فالصلاة لا نجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاسجد واقترب، اقترب من ربك. فالصلاة لها خاصية في قرب الرب سبحانه وتعالى من المصلي، وهو قرب تكريم وتشريف وحفاوة للمصلي بالصلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة على سائر الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسط قبل وجهه، وساق معناها الشكل والنخام، يعني لا يبصق في قبلته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قبل وجهه، الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي لأنه يناجيه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدا العبد. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله مجدني عبد. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله أثنى علي عبد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله جل وعلا يستقبل المصلي ويسمع مناجاته وقراءته ويجيبه على كل آية يقولها، يجيبه الرب سبحانه وتعالى. هذا مما يدلكم على عظمة الصلاة وقرب المصلي من ربه. فكيف يليق بالمصلي وهو في هذه الحالة قائم بين يدي ربه، والله مقبل عليه بوجهه الكريم ويجيبه على كل آية يقرأها، كيف يليق به أن يسيء الأدب مع الرب فيبصق تلقاء وجه الرب سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، لو كان أمام الشخص من أدنى الناس، لا نقول من أعلى الناس، شخص عادي، هل يليق بكم يكسر في وجهه أو وجه السفل إليه؟ هذا لا يليق بالمروءة ولا يليق بالحياة، هذا مع المخلوقين، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فلا يبصق تلقاء وجهه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، يبصق عن يساره ولا عن يمينه، لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك الحسنات، الملك الذي يكتب الحسنات، فلا يليق به ان يدخل عن اليمين اكراما للملائكه، لا يبصق امامه اجلالا للرب سبحانه وتعالى، ولا يبصق عن يمينه اجلالا للملائكه، ولكن يبصق عن يساره، لان اليسار للاشياء المستهجنه، اما اليمين فانها دائما للاشياء المستطابة. عن يساره او يبصق تحت قدمه هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه لا يبصر في المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم البصار في المسجد خطيئة وكفارتها تثمر. فإذا كان في المصاب في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما ورد ذلك في بعض الروايات أنه بصق في طرف ثوبه ثم لف بعضه على بعض وقال أو هكذا. إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه أو إذا كان معه منديل أو عند مناديل يأخذ منها ويبصق بها ثم يلف ذلك ويجعله في جيبه أو يخرقه حتى يزول أثره. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى عظم قدر الصلاة، صلاة عبادة عظيمة فيها أسرار عظيمة، وقد ألف الحافظ محمد بن نصر كتابا مجلدا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وللإمام أحمد رسالة اسمها رسالة الصلاة، وفيها مؤلفات. الإمام ابن القيم كتب كتابا مستقلا في الصلاة وحكم تاركها، هي عبادة عظيمة. ففي هذا الحديث دليل على عظم قدر الصلاة، حيث إن الله جل وعلا يستقبل المصلي بوجهه الكريم ويجيبه في كل آية يقرأها في الفاتحة. ثانيا فيه ما أشار إليه المؤلف هنا وهو قرب الله جل وعلا من عبده المصلي ودنوه منه سبحانه وتعالى، لكنه قرب ودنو يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو مع قوله على عرشه وفوق سماواته فإنه قريب من عبده المصلي ويستقبل عبده المصلي. وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يقاس بخلقه. الإنسان عندما يكون على رأس جبل ولا فوق سقف ولا في مكان مرتفع يكون بعيدا عن من هو أسفل منه، لكن الله جل وعلا لا تنافي بين علوه وقربه، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهو علي في دنوه قريب في علوه. ثالثا في الحديث أن المصلي يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، أما من كان في المسجد فإنه يبصق في ثوب أو في منديل ويقضي ذلك، لأن هذا من أدب العبادة والتأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ومن التأدب أيضا مع المصلين، لأن المصلين يكرهون هذا الشيء، فهنا المقام والسفل. إذا كان الإنسان يصلي في جماعة أيضا يحترم الجماعة، يحترم إخوانه. نعم.
تقوله اللهم رب السماء والسماء ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء خالق الحد والنوى موجب التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي كنت بكل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فبارك الشيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، تقي عن الدين وأغنه من الفقر فبارك فيك.
هذا حديث عظيم يشتمل على الدعاء والتوكل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع حقيقة، يعني السماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، سماوات سبع، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء السابعة، ففي كل سماء من خلق الله من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع وأضاف الربوبية إلى السماوات السبع تعظيما لها، وإلا فربوبيته سبحانه عامة لكل شيء، ولكن هذه ربوبية تشريع. رب السماوات السبع ورب الأرض، ورب الأرض العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم، العرش غير السماوات كما عرفنا، فوق السماوات، فوق السماوات البحر، وفوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش، رب العرش العظيم. والعرش في اللغة هو السرير، وفي الآثار تدل على أنه عرش عظيم، وأن له قوائم، وأن له حملة يحملونه من الملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه بالعظيم، لأنه لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم أنزلت في بلاد، والكرسي بالنسبة للعرض كالحلقة أنزلت في أرض بلاد. فالعرض هو أعظم المخلوقات، لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. وصفه الله بالعظيم، وصفه بالكريم، وصفه بالمجيد، مما يدل على عظمته. رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا على رسم خطاب أو دعاء من الداعي، ورب كل شيء تعليم بعد تخصيص، فإن ربوبيته عامة وخاصة، ومتوسل من الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. خالق الحد والنوى، توسل إليه جل وعلا بصفة من صفاته، وهو أنه خالق الحد، الحد حد الزرع من البر والذرة وغير ذلك. ومعنى فارق الحب أن الله جل وعلا يفتح الحبة في بطن الأرض فيخرج منها النبات، يفتحها فيخرج منها النبات والعروق، شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق، وشيء ينزل في الأرض وهو العروق. هي كانت حبة نجسة يائسة، فلما وضعت في الأرض وسقيت في الماء فتعا الله سبحانه وتعالى وذبت فيها الحياة فأنبتت الزرع. من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا، خالق الحب والنوى. النوى نوى التمر، يسميه الناس البقمة والعبد، نوى التمر. إذا بذر في الأرض خلقه الله فخرجت منه نخلة، خرجت منه نخلة تثمر وتغيب الناس. من الذي خلق هذه النواة وأخرج منها هذه النخلة الشجرة المباركة الطيبة؟ هو الله جل وعلا، خالق الحب والنوى. هذا توسل إليه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. خالق الحب والنوى، رب منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل آخر إلى الله جل وعلا منزل التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله لبني إسرائيل، والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا. الإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة ومصدق لها، وينسخ بعض أحكامها، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ينسخ بعض أحكام التوراة. والقرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فالتوراة باللغة العبرية، والإنجيل باللغة السريانية، والقرآن باللغة العربية الفصيحة بلسان عربي مبين. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم، وهو خاتمة الكتب، فذكر إنزاله لهذه الكتب العظيمة لأن هذه الثلاثة هي أعظم الكتب. وإلا هناك لله كتب كبيرة أنزلها على رسله، لكن أعظمها هذه الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. توسل إلى الله بإنزاله لها، وفي هذا دليل على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. منزل التوراة على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأرض. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب منزلة من الله غير مخلوقة، وأنها كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسله، فهي كلامه المنزل، ليست مخلوقة كما يقول الجهمية ومن تخرج على مذهبهم الباطل من نفاذ كلام الله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. حيث أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها. لما توسل إلى الله هذه التوسلات العظيمة جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا، وهو أنه يعوذ به، يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه. بدأ بشر نفسه، لأن النفس كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأعظم خطر عليه هو من نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فأعظم خطر عليه هو نفسه. إذا وقاك الله شر نفسك فإنك فوق شر غيرها من باب أولى. أما إذا لم يقك من شر نفسك فإن غيرها أيضا من باب أولى. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس إذا لم يوفق الإنسان لخطمها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه في الشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. دابة يعني ما دف على وجه الأرض، كل ما دف على وجه الأرض يقال له دابة، من الآدميين وغيرهم. كل ما دف على وجه الأرض من الآدميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن كل ما يدب على وجه الأرض فيه شر، فيها شروع هذه، من شر كل دابة أن تآكل من ناصيتها. الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد، كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا منقادة له، صرفها كيف يشاء، يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر. فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، هذا توسل إليه لأنه آخذ بناصية كل دابة، فإذا شاء أن يمسكها أمسكها سبحانه وتعالى عن الأذى وعن الضرر، وإذا شاء أن يسلطها سلطها على من يشاء من عباده. فأنت تدعو الله أن يحدث عن الشرور هذه الأشياء الذي بيده نواصيها، بدل أن تقاوم كل دابة وتقف في مدافعة كل دابة، هناك شيء واحد يجمع لك هذه الأمور وهو أن تلجا إلى الله الذي خلقها والذي هو ممسك بنوعيتها فيريحك منها. أنت لا تستطيع الدابة هذه الدواب، لا تسلط على البعورة، والله لا تستطيع، إن البعورة تحرمك من النوم، لا تستطيع تنام، فكيف إذا سلط عليك ثعبان، إذا سلط عليك شبع، ولا سلط عليك آدم شرير مسلح يهدده؟ فلولا أن الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذه كلها توسلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توسل أيضا، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فلا بداية له سبحانه وتعالى، قديم بلا بداية. والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى الآخر، الآخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فوقه شيء. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأنه فوق مخلوقات ليس فوقه شيء. وفيه رد على من فسر الظاهر بالظاهر بالأدلة والبراهين، كما تجدون في بعض التفاسير، قال الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده على ربوبيته، لا، ليس التفسير. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه، ما دام فسر الرسول فلا تفسير لغيره، وهذا في الصحيح. فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وأنت الباطن فليس دونك شيء، القريب، الباطن يعني القريب من خلقه، فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى ولا يخفي عنه شيئا من خلقه، كل الخلق بالنسبة له سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات كما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قريب من خلق الله، ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه وإحاطته بهم وعلمه بهم ونظره إليهم، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه. ففيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم وأنه لا تنافي بينهما. هذا غرض المصنف من إيراد هذا الحديث أن فيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الأربعة يقولون متقابلة، أسماء أربعة متقابلة، اسمان لأبديته وأجليته، أو بالعكس اسمان لأجليته وأبديته، أجليته ليس قبلك شيء وأبديته ليس بعدك شيء، واسمان لعلوه ودنوه، أنت الظاهر فليس فوقك شيء هذا لعلوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم، اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه ودنوه، فهي أسماء متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مما يدل على أنه لا تنافي بينها في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا فيه اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في حماية العبد مما يضره ويؤذيه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذات. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان، وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، فإذا وصاه الله شر نفسه هان ما عداه، لأنها عدو قريب بين جنبيك، أقرب الأعداء إليك نفسه. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه ودنوه من عباده قربا ودنوا يليقان به سبحانه وتعالى. خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، أجلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. نعم.
وقولهم لما رفع فخرت أصواتهم بالذكر أيها الناس فارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون رحما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب أقرب إلى أحدكم من حلق معرفته، متفق عليه.
الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، خفضوا اربعوا يعني خفضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا ينظر ويرى سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه هو الله جل وعلا سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث فيه إثبات قرب الله من عباده وأنه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، وهذا قرب خاص به سبحانه وتعالى، وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده، قريب منهم قربا لا يحول دونه شيء أبدا. وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الحديث فيه مشروعية الإصرار بالذكر إلا في المواطن التي يشرع فيها الجهر، مثل التلبية يشرع فيها الجهر رفع الصوت بها، وإلا في الأصل إن الأذكار كل ما أسر بها الإنسان أو أقوى. ثانيا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بأصم ولا غائب. ثالثا فيها إثبات قرب الرب ودنوه من عباده سبحانه وتعالى، لا سيما إذا ذكروه جل وعلا وعبدوه، فإنه يقرب من ذاكريه وعابديه قربا خاصا. وإن كان يقرب من عباده قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر قربا عاما، لكن يقرب من عابديه وذاكريه قربا خاصا تشريفا لهم وإجابة لدعائهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامين في رؤيته، وإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذكر الأدلة ذلك من القرآن، وهنا يريد أن يبين أو يذكر أدلة ذلك من السنة، فذكر هذا الحديث المتفق على صحته: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة، الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاطلاع على سياقها فليراجع كتاب ابن القيم حاد الأرواح، كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، قد ذكر أحاديث الرؤية وساقها وبين تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث: إنكم خطاب للمؤمنين سترون ربكم، سترون يعني في المستقبل، لأن السين للمستقبل للتوجيه، وأما الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع العباد في الدنيا أن يروا ربهم لأن مداركهم ضعيفة وقواهم ضعيفة، لا يستطيع رؤية الرب. لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل أصم اندك لرؤية الله بعظمة الله وجلاله. فكيف بجسم الإنسان يستطيع أن يرى ربه في الدنيا؟ ما يستطيع، فالرؤية في الدنيا مستحيلة، ولن يرى أحد ربه قبل الموت. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة، يعطيهم قوى يستطيعون بها رؤية الله إكراما لهم، إكراما لهم حيث إنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروا إيمانا به، عبدوه إيمانا به ويقينا به مع أنهم لم يروه، فالله جل وعلا جزاهم على ذلك أن يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه وتقر أعينهم به، لأن أدب ما على الحبيب أن يرى حبيبا فهم يحبون الله جل وعلا حبا لا يبلغه شيء، فالله جل وعلا يتجلى لهم فتقر أعينهم برؤيته وتتلذذ برؤيته، ويكون ذلك أعظم مما هم فيه من نعيم الجنة. إنكم سترون ربكم، هذا وعد، وعد من الله أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رغم أنوف الجاحدين والمؤولين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. القمر كل يرى الآن في الدنيا القمر، خصوصا ليالي الإبدار 14 و15 حينما يتكامل كل يراه من أهل الأرض الذين هم في الوجه الأرضي المقابل للقمر، كل من كانوا في الوجه الأرضي المقابل للقمر فإنهم يرونه جميعا في ديارهم وفي منازلهم وفي أي مكان كان، كل يرى. كذلك أهل الجنة يرون ربهم كل في مكانه في منازلهم، ولهذا قال لا تضامون في رؤيته، لا تزاحمون يحصل زحام يغيق ضيق كما يرى الشيء الخفي. الناس يتزاحمون إذا كان هناك شيء خفي يتزاحمون على رؤيته، وربما يحصل ضغط ودحس في الأقدام من أجل أن يروا هذا الشيء العجيب. أما رؤية الرب جل وعلا فإنها ليس فيها ضيق وليس فيها مزاحمة، كل يراه وهو على كرسيه أو على مجلسه في الجنة رؤية حقيقية، رؤية نعيم ولذة، يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينهم حتى يروه عيانا بأبصارهم، ويعطيهم الله أبصارا قوية يرون بها الرب سبحانه وتعالى. فما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر هي ليلة 14 أو 15 التي يتكامل فيها ضوء القمر حتى يصبح واضحا يراه أهل الأرض كلهم. كما ترون القمر، وليس هذا من تشبيه الله بالقمر، وإنما هو من تشبيه الرؤية للرؤية، لا تشبيه المرء بالمرئيين، فإن الله لا يشبهه شيء، وإنما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تضامون، عرفنا معنى يعني لا تزاحمون ويحصل بين، وإنما كل يراه في سعة وفي راحة. فإذا كان القمر يراه الناس في راحة في الدنيا ولا يتزاحمون، فالرب جل وعلا يراه الناس من باب أولى. وفي رواية لا تضامون، تضامون بتشديد الميم مثل لا تضامون، لا تضامون يعني لا تزدحمون مثل ما يحصل عند رؤية الشيء في الخفي، يحصل زحام ومضامة، وإنما كل يراه مخليا به سبحانه وتعالى. فإن استطعتم، بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي تحصل به هذه الكرامة، السبب الذي تحصل به هذه الكرامة هي المحافظة على الصلوات. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، لا يغلبكم شغل ولا تجارة ولا نوم ولا كسل، لا يعوقكم عارف عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فإن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات لحضور الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم، يشهدون معهم صلاة الفجر ويشهدون معهم صلاة العصر، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يشهدون لأهل الإيمان بالصلاة. فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يسبب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الذين يكتبون الحسنات. وقبل الدخول في الإجابة على الأسئلة، نبيهكم إلى أن باقي الأسبوع ليس فيه شيء، أن عندي سفر، يعني ليس الثلاثة وليس الأربعاء ما في شيء، وإنما إن شاء الله يوم الجمعة. نعم. هكذا امر النبي. لإزالة الأذى وخلاف اليمين فإنها تستعمل سرير الملك وسرير الملك معنى واحد.
نعم.
فالكريم العرش الكريم يعني النفيس الجيد. نعم. نعم من الكرم الذي هو العطاء والبذل. لا، الكرم الذي معناه النفاسة والجودة. نعم. هذا بالنسبة لنحن أصحاب الناس الكثيرين، أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء. يا أخي، الله جل وعلا يدعوها أهل الأرض كلهم وأهل السماء في آن واحد، ولا تختلف دعواتهم بالنسبة له سبحانه وتعالى. لا تغلقه كثرة الدعوات ولا كثرة الداعين ولا كثرة الحاجات. كانت لا تقيس الرب على المخلوق، يقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عدة أشخاص أو خط أو عشرة صفوف من الناس في آن واحد. نعم، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. نعم. وغير الشيخ حفظكم
الله، إن الإحسان درجة المجردات في نار، سمعنا رجعنا إلى هذا الحديث وحديث جبريل على الإنسان أو ما نقول في هذا
الحديث. إن الإحسان أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى أولاً في السماء إله وفي الأرض إله؟
معناه أنه معبود، إله معناه معبود، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الشيخ حفظكم الله، وتجوز هذه العبارة، إن الله في السماء بذاته ومعرفته بعلمه وقدرته.
ما فيها معنى إن الله فوق السماء، ما تقول في السماء إلا إذا أردت العلو في السماء، يعني العلو. نعم، إن الله في السماء بذاته. نعم، هذا أو تقول فوق السماء مثل فوق وأبعد عن الاتباع فوق السماء إلى هذا. طيب وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ورؤيته وسمعه وبصره، ليس معنى أن معهم بذاته مختلف بهم، لا ما يجوز. نعم نقول هو فوق السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته، إذا قلنا بذاته صار هذا ما لا بالحلول والعياذ بالله. نعم.
وفي الشيخ رحمكم الله قوله عليه الصلاة والسلام فالإحسان أن تعبد الله فإنك تراه وإنك تراه وإنك يراه، سوى الله يراه ومطلع عليه، ولكن